إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، تحدثت في الأسبوع الماضي عن قضية هامة جدا، هي خلق من أخلاق المؤمن، وهي أن المؤمن عزيز، وأن الإيمان يقتضي العزة، وأن الإيمان يأبى على المؤمن الذلة والمهانة والصغار. فالمؤمن عزيز في نفسه، فهو لا يخضع إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يكون وليا إلا لله سبحانه وتعالى، لا يوالي أعداء الله ولا يخضع لهم على الإطلاق. ثم قلت إن هنالك عزا يسمى عز الطاعة، عز الاستقامة، التي يصورها ذلك الدعاء الذي ورد في الأثر: اللهم انقلنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. وقلت ذلك أيها الإخوة مع الأمثلة والشواهد على هذا الأمر، وأريد اليوم أن أتابع جوانب هذه العزة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن ليكون في نفسه عزيزا، وليكون إيمانه قويا، لأن الإيمان يقتضي العزة، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة التي هي من جوانب العزة هي عزة الإحسان في العمل، عزة الإتقان، عزة أداء الواجب. فالذي يتقن عمله ويحسنه على أتم وجه، والذي يؤدي الواجب عليه كاملا، إنسان عزيز، إنسان يأبى أن يكون وضيعا، يأبى أن يستحقره الناس ويزدريه ويستخفون به. لأن كل من يغش في العمل ويسيء فيه ويظلم الناس ولا ينصحهم هو محل استخفاف الناس واحتقارهم وازدرائهم. فالمؤمن يأبى عليه إيمانه أن يقف في هذا الموقف، في موقف المهانة والخزي والذلة والصغار. لذلك يحسن عمله ويتقنه ويقوم بواجبه على أحسن وجه، أولا نال الأجر من الله سبحانه وتعالى، ثانيا كان محل احترام الناس وإعجابهم وتقديرهم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا آية شاملة عظيمة فيها معان عديدة، واسمعوا هذه الآية الكريمة الرائعة. قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وهنا للذين أحسنوا تشمل أولا إحسان العبادة لله سبحانه وتعالى، وتشمل إحسان الطاعة وهو المراد الأول في هذه الآية الكريمة، ثم إنها بعد ذلك تشمل إحسان أي عمل من الأعمال أسنده الله إليه ووكلك الله تعالى إليه. فالصناعي لا يقدم إلا أجود البضائع وإلا أتقنها وأحسنها ليرضي الله تعالى أولا فيكافئه يوم القيامة، وليؤدي واجبه أمام المؤمنين ثانيا، وليبقي نفسه في عزة ومنعة ثالثا، فقد حفظ نفسه وصانها من أن تلوكه ألسنة الناس ويحتقروه ويزدروه. نعم أيها الإخوة، أما الذي لا يبالي ويسيء العمل ويغش الناس، همه المال، همه الثراء السريع، فلا مانع بعد ذلك في أن يقع في أي عمل سيء. قال تعالى عن هؤلاء: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. إذن الذي لا يتقن عمله ولا يحسنه ولا يؤدي واجبه عرض نفسه للمذلة والمهانة بين الناس. من هنا أيها الإخوة، الموظف الذي يؤدي واجبه على أحسن وجه ويقوم بخدمة مراجعيه وبالنصح لهم هو محل تقدير الناس وإعجابهم واحترامهم. الطالب الذي يدرس بجد ويعمل باجتهاد ويتفوق موضع احترام الناس وتقديرهم، لأن الذي نفسه عزيزة عليه يأبى أن يكون كسولا وأن يكون خمولا، لأن الكسول والخمول هو في موضع التأنيب والتقريع والتوبيخ. فإذا الذي يأبى لنفسه التقريع والتوبيخ والتأنيب ولا يريد أن يقف هذا الموقف المخزي، لذلك يجد ويجتهد ويتفوق ليكون قد استعمل نعمة الله تعالى عليه. الطبيب، وأنا أضرب أمثلة واسعة في هذا المجال، الطبيب الذي يصدق مع مرضاه وينصح لهم ويعالجهم بأنات ويعالجهم بصدق وإخلاص، فيصدق في تشخيص المرض وينصح في وصف الدواء، هذا موضع احترام الناس وتقديرهم وإعجابهم. أما الذي صار همه المال والاستكثار من المال، ولذلك تجد أن المريض بين يديه لا يقف دقائق معدودات، لا يصدق معه ولا ينصح معه ولا يخلص معه، همه أن يذهبه ليستقبل غيره، هذا إنسان نفسه هانت عليه، لأن الناس سيزدرونه ويحتقرونه ويسيئون القول فيه ويشهرون به بين الناس جميعا. فلو كان هذا الطبيب يحترم نفسه ولو كان عزيزا في نفسه لما أساء إلى الناس ولما غشهم، بل أحسن إليهم وأتقن عمله معهم، فنال رضوان الله ونال إعجاب الناس واحترامهم وتقديرهم في آن واحد. نعم أيها الإخوة، لذلك المؤمن لا يقف في المواقف التي تفضي به إلى هذه المهانة، والتي قد يضطر معها إلى أن يعتذر وإلى أن يتخلص مما وقع فيه ويبرر ويسوغ. من هنا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه، كل موقف بعده سوف تعتذر وتقف في ذل الاعتذار، إياك من هذا كله. مما يجعلك عزيزا ويحفظك ويصونك إحسانك إلى الناس، خدمتك لهم، برهم، مواصلتهم، خدمة ضعيفهم، الحنو على صغيرهم، هذا يحفظك من المهانة والخزي. وأكبر دليل على ذلك أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الوحي وكان في غار حراء، رجع إلى السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وقد أصابه الفزع، يرجف فؤاده لا يدري ما بعد ذلك، فدخل على السيدة خديجة رضي الله عنها، كما نعلم وكما ورد في الحديث ترجف بوادره، فقالت له السيدة خديجة تلك المرأة العظيمة رضي الله عنها، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، لا يمكن أن يخزيك الله ولا أن يضعك في مذلة أو مهانة. ثم بينت له لماذا، فقالت له إنك تصل الرحم وتحمل الكل أي الضعيف، تكون معه تقويه، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إذن الذي يحسن إلى الناس ويبرهم، والذي يكون مع ضعيفهم وفقيرهم وعاجزهم بالعون والإمداد، هذا لا يخزيه الله سبحانه وتعالى أبدا. هنالك عز أيها الإخوة، عز آخر هو عز المال الحلال. المال الحلال عز لصاحبه، حين يأبى الإنسان أن يأكل المال الحرام يأبى ذلك لأن نفسه عزيزة، ومن كانت نفسه وضيعة ومن كانت نفسه حقيرة هو الذي يرضى بالمال الحرام، وهو الذي لا فرق عنده بين المال الحلال والمال الحرام، المهم أن يملأ جيبه. أما الذي لا يمكن أن يأكل لقمة حرام ولا يضع في جيبه ولا في بطنه إلا الحلال، هذا إنسان عزيز، هي العزة التي تقتضيها الإيمان. وإذا أردتم مثالا على ذلك فانظروا إلى حال المختلس وحال السارق وحال المرتشي حين يقف هؤلاء أمام القضاء، كم يكون المختلس ذليلا حين يقف في موقف المحاكمة، ألا يتمنى أن تشق الأرض وتبتلعه؟ ولا يقف هذا الموقف الذليل المهين؟ نعم، إنه ذل المال الحرام، فالمال الحرام ذلة والمال الحلال عزة. ولذلك المؤمن بعزة الإيمان لا يمكن أن يمد يده إلى المال الحرام في جميع صوره وألوانه وأشكاله، لا تغريه الدنيا ولا يغريه ثراؤها ولا جاهها. المؤمن عزيز. عز آخر، ما هو هذا العز؟ عز استغنائه عن الناس. المؤمن لا يمكن أن يتضعضع لغني لأجل ماله. وقد ورد في أثر من تضعضع لغني لغناه فقد حبط عمله، يعني تذلل أمام الأغنياء. المؤمن لا يتذلل أمام أصحاب الثراء ولا يتذلل أمام أصحاب الأموال ولا يتذلل أمام أصحاب الجاه. لماذا؟ لأنه مستغن عن مالهم وثرائهم وجاههم، هو غني فيما أقامه الله تعالى فيه. فإذا عز آخر هو عز الاستغناء عن الناس، فكل من استغنى عن الناس كان عزيزا، وكل من احتاج إليهم كان ذليلا. لذلك قالوا من احتاج إلى غيره كان أسيرا له وكان ذليلا له. من هنا نهى الإسلام نهيا عظيما أن يسأل الرجل الناس شيئا وليست عنده حاجة إلى السؤال، بل إن الله سبحانه وتعالى قد مدح أولئك الذين لا يسألون الناس، وقد يكون أحدهم في حاجة ومع ذلك نفسه تأبى عليه السؤال وأن يمد يده، لأنه يعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى. يريد لك الإسلام أن تكون عزيزا لا تسأل أحدا أبدا، وإنما تقدح في رزقك وتجد في عملك وترضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك. وصف ربنا أولئك الذين يستعفون عن أموال الناس، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهذا التعفف أيها الإخوة لم يكن إلا عن عزة النفس. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه هي نفس المؤمن العزيز. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يجب أن يشيع بين كثير من الناس، أن كل من يسأل وليست عنده حاجة للسؤال على الإطلاق جاء هذا السؤال مذلة في وجهه يوم القيامة. واسمعوا هذه الأحاديث الكثيرة التي قالها عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه الإمام أحمد عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة، يعني كانت عيبا ومذلة ومهانة. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك فيما رواه أحمد وغيره عن ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة. ومعنى كدوح يعني تقشر الجلد، وقشر الجلد دليل المذلة والمهانة والوضاعة. المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء فليستبق على وجهه. وروى البخاري والنسائي عن سيدنا ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. رأيتم إلى هذه المذلة التي يقع فيها الذي يسأل الناس؟ لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. بل قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني ليس عن ضيق وشدة وحاجة، ليستكثر من المال، قال: فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وفي رواية عن سيدنا علي: من سأل مسألة عن ظهر غنى، يعني وهو غني عنها، استكثر بها من رضف جهنم، يعني من خمر جهنم. من هنا الصحابة فهموا على النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى ورسخ في قلوبهم. فروى البخاري عن سيدنا حكيم ابن حزام هذا الصحابي الجليل يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. النبي أعطاه ليظهر له أنه ليس يبخل عنه، وأن النبي كريم، وهذا أشهر من أن يعرف. ثم قال: يا حكيم اسمع، أعطيتك، سألت فأعطيت، ثم سألت فأعطيت، ثم سألت فأعطيت. يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، خضر في المرأة، حلو في المذاق، كل الناس يهوونه. هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني بعزة نفس، ومن أخذه بإشراف نفس، يعني نفسه تتطلع إليه وهو يحب المزيد ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم قال له: يا حكيم، واليد العليا خير من اليد السفلى. فماذا قال حكيم ابن حزام؟ قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا شيئا حتى أفارق الدنيا. عاهد النبي أن لا يسأل أحدا شيئا. ومرت الأيام وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى. جاء أبو بكر فنادى حكيما: يا حكيم، تعال خذ عطاءك، خذ حقك. فإذا بحكيم يأبى أن يأخذ عطاءه. ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه وجاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، دعاه ليعطيه حقه فأبى أن يقبل منه شيئا. فإذا بسيدنا عمر رضي الله عنه أراد أن يشهد المسلمين على أن حكيما لا يقبل عطاءه، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه، حقه، أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. ومع ذلك أبى حكيم ولم يسأل أحدا شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. إذن هذه عزة المؤمن، عزة استغنائه عن الناس، لا يخضع لأحد لماله ولا لثرائه ولا لجاهه، لأن عزة الإيمان تأبى عليه ذلك. روى الإمام أحمد والنسائي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي، يعني من يضمن لي، من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة، يعني أضمن له الجنة. قال ثوبان: أنا يا رسول الله. عاهد النبي على ذلك. يقول راوي الحديث: فكان ثوبان، واسمعوا شدة التزامه بعهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسأل أحدا شيئا. وكان ثوبان ربما وقع صوته وهو راكب، يعني ركب الفرس ووقع صوته وهو راكب، فلا يقول لأحد ناولني، وينزل ويأخذه. أرأيتم إلى الالتزام بالوفاء بعهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني، لا يقول لأحد هات لي كأسا من الماء، يذهب هو بنفسه ويشرب. نعم، لا تسألوا أحدا شيئا. إذا كنت في بيتك لا تقل لأخيك الصغير هات لي كأسا من الماء لتبدي أنك الكبير والآمر والناهي في البيت. اذهب بنفسك وخذ كأس مائك، اقضي حاجتك بنفسك، لا تطلب من أحد شيئا. نعم أيها الإخوة الكرام، لذلك روى الطبراني، واسمعوا هذا الحديث العظيم، في المعجم الأوسط عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال، هذا حديث يجب أن تحفظوه، وليس معنى هذا أن لا تحفظوا الأحاديث الأولى، احفظوها كلها، كلها، كلها أحاديث عظيمة، وليتكم تكتبونها وتشيعونها وتنشرونها، لكن هذا الحديث ينبغي أن يحفظ. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت، وبعدين فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك تجزى به. ثم قال له هذه القاعدة: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، أن يكون في ظلمة الليل بين يدي الله، وأي شرف أعظم أن تكون بين يدي الله بدل أن تكون بين يدي المسلسلات الفاضحة والروايات السخيفة الساقطة. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. اللهم لا تجعل لنا إلى الناس حاجة يا رب العالمين. وآخر حديث أذكره لكم في هذه الخطبة، الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهم. الله أكبر، النبي يقسم بذات الله، قال: والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا على هذه الثلاث. ما هي هذه الثلاث؟ الأولى قال: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا. يعني لا تخف إذا تصدقت أن ينقص مالك، الله يعوضك. لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا. ثم قال: ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لذلك تجد هؤلاء الذين يسألون فقراء دائما، لو صارت عندهم الملايين فقراء، فقراء النفس، فقراء النفس، لا كرامة لأنفسهم عندهم، يبقى فقيرا، يبقى محتاجا، يبقى متطلعا إلى ما في أيدي الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا يفتح عبد باب مسألة، يعني سؤال، إلا فتح الله عليه باب فقر. ثم قال الثالثة، وهذه الثالثة نقف عند لها في وقت آخر، لأنها جانب من جوانب عز المؤمن كذلك. ما هو هذا الجانب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا يعفو عبد، اسمعوا، افتحوا قلوبكم، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله عزا يوم القيامة، فاعفوا يعزكم الله. إذن هذا جانب من جوانب العز، هو جانب إيه؟ العفو، نتكلم عنه في وقت آخر أيها الإخوة. إذن جوانب العز التي ذكرتها لكم اليوم: أولا عز الإتقان والإحسان في العمل وعز أداء الواجب، عز المال الحلال، عز الاستغناء عن النفس. هذه ثلاث جوانب قد تعرضنا لها اليوم بشواهدها وأحاديثها. اللهم انفعنا بها جميعا يا رب العالمين، اللهم انفعنا بها في حياتنا يا رب العالمين، لتكون حجة لنا بين يديك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لنصرة دينك وشريعتك، وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم لك الشكر على ما سقيتنا، لك الشكر على ما سقيتنا. نسألك يا ربنا أن تزيدنا من فضلك، وأن تزيدنا من إحسانك. اللهم زدنا سقيا رحمة، اللهم زدنا من سقياك. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفارا. أرسل السماء علينا مدرارا، اسقنا غيثا مغيثا، سحا طبقا مجللا، كافيا راويا يا رب العالمين. اللهم اسق بلادك وعبادك وبهيمتك. اللهم أدر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض يا رب العالمين. اللهم لا نستغني عن فضلك وإحسانك، إنا عبيد فضلك وإحسانك، فأمدنا من ذلك بالكثير يا رب العرش العظيم. ونسألك يا ربنا يا خالقنا يا إلهنا أن تفرج عن المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي العالم الإسلامي كله، فرج عن المسلمين في كل مكان ما أهمهم وأغمهم يا رب العالمين. اللهم أعط كلا منا سؤله، واقض لكل منا حاجته، اجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين، استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.